بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وعموم الحاضرين والمسلمين والمسلمات. أما بعد، قال الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وذكر أيضا شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قصة احتضار أبي طالب وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم له لدعوته إلى كلمة التوحيد، وكيف أن الله عز وجل لم يكتب هدايته، وكانت خاتمته على ما كان عليه من الكفر والشرك. وهذا الحديث مع الآية التي بوب بها الإمام محمد بن عبد الوهاب، أراد منها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الربوبية، إنما هو رسول الله تبارك وتعالى دال على صراط الله المستقيم وداع إلى ملة الإسلام وإلى توحيد الله تبارك وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. لكن هداية القلوب وهداية التوفيق للإسلام ولأداء شعائر الإسلام وشرائع الإسلام وأداء حقوق التوحيد، هذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المنفية في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ومعنى إنك لا تهدي من أحببت يعني من أحببت هدايته، وليس المعنى موادة وموالاة الكفار. هذا نبه عليه شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، لأن الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وكذلك لو كان عمك، لأن عم الرجل صن أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العباس، يعني الجد واحد. في هذا الدليل على ماذا؟ على قاعدة عظيمة وأصل من أصول الإسلام: الولاء والبراء. فموالاة المؤمنين والبراء من الكافرين هو أصل من أصول الدين، ولا يتحقق التوحيد إلا به، لأنه هذا يعني أساس الدين، بناء آصرة الأخوة والولاء على عقيدة التوحيد والإسلام والإيمان بالله تبارك وتعالى. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. النبي صلى الله عليه وسلم أحب هداية أبي طالب كما يحب هداية عموم الناس، لأنه رحمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان حريصا على دعوة الكافرين من غير قرابته كحرصه على دعوة قرابته من الكافرين. ولذلك عاد يهوديا وهو مريض وقال له قل لا إله إلا الله وهو غلام، فنظر إلى أبيه كأنه يعني يستشيره، فقال له أبوه أطع أبا القاسم. اليهودي يعرف، ترى أهل الكتاب كلهم يعرفون، يهوديهم ونصرانيهم كلهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، لكن اليهود كفروا به حسدا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لأنه من ذرية إسماعيل وليس من ذرية إسحاق، ما هم من بني جنسهم. شوف حمية الجاهلية أيضا كيف توقع في الكفر. والنصارى خشوا على ملكهم قيصر، ولا فإنه هرقل، فإنه علم أنه رسول الله حقا وصدقا، وقال لأبي سفيان، وكان أبو سفيان وقتها كافرا، قال لئن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وشافه بذلك أحبار النصارى عندما جمعهم في دسكرة له وأبوا عليه ذلك، فخشيهم أيضا، فاجتمع فيه يعني خوف قومه، وأيضا خشي بعد ذلك على ملك قيصر، مع أنه لو أنه يعني أراد بقاء ملكه وزيادة قوته لكان إسلامه هو السبب في ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الذين اتبعوا في الشرع المنزل وليس في الشرع المبدل الذي حرفه النصارى. ومن اتباعه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأن عيسى بشر به عليه السلام، والتوراة والإنجيل بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالمقصود ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه أبا طالب وهو يعني يحتضر قبل الاحتضار، يعني في نزول علامات الموت به، وكذلك أيضا زار الغلام اليهودي وهو مريض لدعوتهم للإسلام. وهذا يدل على ماذا؟ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو فرض كفاية في الأصل. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفضل عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه مسلم. والله يجازي بالإحسان إحسانا، فإذا هدى الله بك رجلا واحدا أو امرأة من الكفر إلى الإسلام فقد أعتقت رقبته من النار. والله يجازي بالإحسان إحسانا، فيكون هذا من موجبات أن يعتق الله رقبتك من النار. وكذلك من يتعبد بالشركيات، الشرك الأكبر بالاستغاثة بالموتى، أو من يتعلق التمائم. ولذلك رأيتم في فقه الصحابة، فقه علي وحذيفة، كيف قطعوا قلادة من وتر في يد من يعني اتخذها لدفع المرض، وقال يعني السلف قال هذا يعدل عتق رقبة، لأنك اعتقت من الشرك، وإذا اعتقت من الشرك اعتقت من النار إذا كان هو من أهل القبلة ويسير إلى الله تبارك وتعالى في عبودية الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نعته الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والدنيا يا أخوان الإنسان إذا عمر فيها كم يعمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، لكن الدار الآخرة خلود لا موت بعده. فالإنسان ما يمكن يعني يبيع آخرته بدنياه إلا غاب للنفس. أنت يا الكافر سواء كنت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو هندوسيا أو غيره، غافل فقط فيما تريده من الدنيا من جمع المال وحصول الجاه، ثم بعد ذلك انظر في ماذا؟ في الدار الآخرة، الخلود في الجنة، هو هذا النعيم الذي يجب أن تسعى إليه. ونحن لا نحرم ما أباحه الله عز وجل من حسنة الدنيا، إنما تستعملها في طاعة الله عز وجل، لا تجعلها هي المقصود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالدنيا سبب لثواب الآخرة ولنعيم الآخرة لمن عبد الله تبارك وتعالى ولم يشرك به وأدى حقوق كلمة التوحيد. لذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ومن هنا استدل العلماء على جواز عيادة المشرك والكافر إذا قصد بذلك أيضا يعني دعوته للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم زار أبا طالب في مرضه، وفي الحديث يقول حضرت أبا طالب الوفاة. من الراوي؟ سعيد بن المسيب عن أبيه. طبعا ضبط اسم المسيب بعضهم يقول سعيد بن المسيب وبعضهم يقول سعيد بن المسيب، بعضهم ما يقول ابن المسيب لأنه يقولون عنه والله أعلم أنه قال سيب الله من سيبني، يعني من قال سعيد بن المسيب. أنا ما وقفت على إسنادها، لكن حدثني بعض طلبة العلم أن العلام مقبل الوادي رحمه الله تعالى يقول أن إسنادها لا يصح، لكن قرأت في صيانة صحيح مسلم وفي المؤتلف والمختلف للدارقطني يعني أن أكثر العلماء على ضبط اسمه يعني المسيب المسيب. وإذا كان هذا يعني لم يصح عنه قوله سيب الله من سيبني، فسعيد المسيب هنا روى عن أبيه وأبوه هو حزن، فهو اسمه سعيد بن حزن ابن المسيب. وسبحان الله يعني جعلت أتأمل في هذا الحديث قبل الحضور للدرس، وقرأت كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما يعني شرح هذا الباب في شرحه لكتاب التوحيد، يقول سبب كفر أبي طالب وخاتمة السوء التي ختمت له بالكفر والإصرار على الكفر هو أن صحبة السوء من أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية يعني حركت فيه نعرة الجاهلية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ في هذا تحذير من حمية الجاهلية. كيف أوقعت أبا طالب في الكفر؟ قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا شك أن حمية الجاهلية توقع، إذا كانت توقع في الكفر فهي توقع أيضا في مفارقة الجماعة وتوقع في الإيش؟ في الموالاة على الأنساب وفي نصرة الباطل وفي أشياء عظيمة، ومنها ما يعني ما يوقع في فوات النفوس. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة وحمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولماذا يعني تأملت في الراوي للحديث؟ لأن حزن هذا أخذته الحمية في المضارة بنفسه من حيث لا يشعر، مع أنه صحابي وأسلم مسلم رضي الله عنه. لأنه سعيد بن سيب ورد عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي حزن غير اسمك، لأن اسمه حزن ما هو بزين، فقال والله لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد بن المسيب في أثر هذا الاسم عليهم، يقول فلا تزال الحزونة فينا، يعني خذته الحمية أبوه خذته الحمية، وإيش صار؟ صار مضار بنفسه بسبب الحمية. لا تضر بنفسك ولا تضر بالجماعة ولا تضر بالإسلام ولا بالمسلمين. فهذا سبحان الله كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعامل الناس والولاة وكل الناس بكل فئاتهم، وكبير السن وصغير السن وكل الناس بما أمر الله تبارك وتعالى به، لأن الله لا يأمر إلا بالعدل. وقول حضرت أبا طالب الوفاة، كيف يعني وحضرته الوفاة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام ولا يدعوه إلا في وقت تنفع فيه الشهادة؟ لأنه يعني إذا نزعت الروح خلاص ما يقبل إسلام الكافر. قال الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فمعنى حضرت أبا طالب الموت يعني نزلت به علامات الموت ولم تقبل، يعني ولم تغرق الروح إلى الآن، ولم يعني يقبض روحه ملك الموت. يعرف هذا خصوصا يعني بعض الناس لهم يعني فراسة في معرفة يعني الإنسان يعني في قرب موته أو كذا، خصوصا إذا كان من قرابته. يعني أحيانا ساعات يصير في الناس يعني سبحان الله وراثة وطبع وشكل في وقت الوفاة. وهذا كان في من؟ في بني هاشم. وذلك عندما زار علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، في مرض وفاته، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الناس كيف وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال طيب. فكلمه العباس، كان أنا أعرف أبناء عبد المطلب ما تشوف وجهه يعني فيه علامات الموت. فهنا المقصود بهذا أنه ما بعد غرغرة الروح، فهذا تنفعه يعني كلمة التوحيد لو قالها وأسلم وأذعن لها. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني هي كلمة لكنها هي الحد الفاصل بين الكفر والإيمان والإسلام، وهي التي تخرج من الكفر إلى الإسلام بحقوقها. ومعنى أحاج لك بها عند الله يعني أشفع فيك. فماذا قال له جلساء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حرك فيه حمية الجاهلية. وهذا يدل على ماذا؟ على أن أبا جهل وأبا طالب يعرفان يعني حقيقة ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد لله، كما قال وجعل الآلهة إلها واحدة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كرر عليه الدعوة للتوحيد، قل لا إله إلا الله، فعاد أولئك تحريك نعرة الجاهلية فيها ترغب عن ملة عبد المطلب، ومات على ملة عبد المطلب. ومن قال هذا؟ قالها من لا ينطق عن الهوى، ومن بعث بالتوحيد ويعرف فرق ما بين التوحيد وما بين الكفر والشرك، وأيضا من لم تأخذه حمية الجاهلية في محاباة القرابة ولو كانوا على كفر أو ضلال أو باطل. ما قبل عشان عمي وبعد أيضا نصرني، دفع عنها أذى قريش، كان سيدا مطاعا في قومه، ما قبل لا هو مسلم لا. قال هو على ملة عبد المطلب، وأيضا ملة عبد المطلب ملة آبائه وأجداده كانت شرك، فهذا غاية ما يكون من أداء حق الله تبارك وتعالى في موالاة المؤمنين والتحذير من ملة الكافرين. وفي هذا الدليل على أنه لا يكون الإيمان والإسلام معرفة فقط أبدا، ما يمكن، لأن أبا طالب كان يعني عالما بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وأن دعوته على حق، وأن دين الإسلام حق. ده كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا. ومن يخشى سب الناس ويترك التوحيد من أجل سب الناس ومن أجل إيش؟ نعرة الجاهلية. هذا هو الذي جنى على نفسه وحرم على نفسه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هو الذي جنى على نفسه، هو الذي اختار الكفر على الإيمان. والإنسان لابد أن يصبر على التوحيد وعلى ما يوجب يعني خلوده في الجنة. الإسلام المسلمون قد يكونون في بعض النواحي أو في بعض الأمصار يعني مستضعفون أو يؤذون أو يتسلط عليهم أشرار، ما تترك عقيدتك وتوحيدك وإسلامك ودعوتك من أجل أذى الظالمين. اصبر على توحيد الله تبارك وتعالى، والصبر ساعة يورثك الجنة، لا شك أن هذا من أعظم ما يكون من القيام بالإسلام وبتوحيده وبتحقيق كلمة التوحيد، وثواب الصبر على الإسلام وعلى التوحيد وعلى تحقيق العبودية لله عز وجل عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأبو طالب مات على ملة عبد المطلب، على الكفر وعلى الشرك، وما نفعه معرفته بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق. لذلك بعض الكفار ترى أيضا في بلاد الكفر يقول والله الإسلام دين حق، لكنه ما يسلم ولا يؤدي حقوق كلمة التوحيد من إقامة أركان الإسلام وما يجب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، كأنه كان يعني غير جازم بأنه يجوز له أن يستغفر لأبي طالب لأنه مات على الكفر. ثم نهي عن ذلك، نهاه الله تبارك وتعالى وقال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو من جماعتك وقرابتك. لماذا؟ لأن الاستغفار رحمة، طلب مغفرة ورحمة، والكافر قد قطع على نفسه رحمة الله تبارك وتعالى برده للرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو اختار الشقاء وأبى الرحمة، لذلك نهي المسلم عن الدعاء للكافرين بالرحمة إذا ماتوا على الكفر. ومن لا يزال حيا على الكفر ادعوه إلى الإسلام وكن سببا في رحمة الله له. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بأن يقوموا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى الإسلام، إلى ما يوجب رحمة العالمين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، خاطبه بما يوجب قبول الدعوة، يعني يا عم أنا مشفق عليك، أنا ابن أخيك، من أجل ذلك يعني أخلص لك النصيحة، قل لا إله إلا الله. فأبى. وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية الناس، وهداية القلوب هذه إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك هداية الناس إلى الإسلام، هداية التوفيق للعمل، فهذا يدل على أنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، إنما هو مخلوق بشر يدعو إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحي إليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قام منذرا قرابته، وبدأ وعمم أولا في قومه في قريش، ثم في خاصته في بني هاشم، ثم في عمه العباس، ثم في فاطمة ابنته رضي الله عنها. وفي كل ذلك عندما يعم ويخص في دعوته يقول لا أغني عنكم من الله شيئا. فالهداية من الله عز وجل، والله عز وجل يهدي من يشاء بفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله. لا يضل الله عز وجل من ضل عن الإسلام إلا لزيغ فيه. إذا قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لماذا؟ لأن الله فطر الخلق جميعا بلا استثناء على فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني هذه من الكفر التي تغير فطر الناس. فالإنسان فطره الله عز وجل على التوحيد، وكمل هذه الفطرة بالوحي الذي بعثه الله تبارك أو الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الشرع والفطرة والعقل متعاضدون في توحيد الله تبارك وتعالى. فمن كفر بعد ذلك لا عذر له. ذلك هذا الذي ذكره شيخنا العلامة محمد العثيمين في تفسير قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفر، يعني ما له عذر، فطر على التوحيد والعقل الصريح يدل على التوحيد، ثم أيضا كملت هذه الفطرة وهذا العقل الصريح بالوحي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكفر، ما له عذر. هو الذي قطع على نفسه رحمة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بإحسانه وتوفيقه سبحانه وتعالى. وفي الحديث دلالة على خطر جلساء السوء، كيف أنهم أصحاب السوء يوقعون في الكفر، فليحذر الإنسان من خلطاء السوء، وينتخب من الخلطاء من يكون وادا له ناصحا له غير غاش له، ولا يسعى في أذاه ولا في الغدر به ولا في الكيد له، وأيضا من يعينه على دينه. نعم، اقرأ المسائل.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية.
نعم ذكرنا تفسير الآية.
قال رحمه الله الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية.
ذكرنا.
قال رحمه الله الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
الإمام محمد بن الوهاب في بعض المسائل ينبه أن هذه المسألة كبيرة أو هذه من أعظم المسائل أو هكذا. لماذا؟ لأن أحيانا الإنسان قد يمر على النص من القرآن والسنة لا يتدبره ويعطي ألفاظه من التدبر والفهم والاستنباط ما يعني ما يليق بالنص. هو أعظم ما يكون من الحد الفاصل بين الكفر والإيمان كلمة التوحيد وحقوقها، وأنها ليست مجرد يعني كلمات تثبت فيها الربوبية لله تبارك وتعالى وتأتي بإيش بشرك العبودية والألوهية. هو هذا الذي كان عليه كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن كانوا يشركون مع الله عز وجل باتخاذ الوسائط بينهم وبين الله عز وجل من الأصنام التي صنعوها أو قبور الصالحين التي أيضا اتخذوها وسائط كمنات وغيرها. فذلك بعض الناس الآن يجادل في حقيقة التوحيد حتى أنه يعني يأتي فقط بركن الإثبات الله، والركن الثاني من كلمة التوحيد النفي لا إله. هي كلمة التوحيد لها ركنان النفي والإثبات، لا إله إلا الله نفي الألوهية عن سوى الله عز وجل، وإثبات الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فيجعل البعثي مسلم ويجعل المشرك الذي يعبد الأصنام مسلم ويجعل 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 ويجعل. مسألة عظيمة هذه، ومع هذا لابد تبين للناس وتشرح عقيدة التوحيد، وأيضا تحذر ممن يبرر الشرك. لأن أنا رأيت وقرأت في مصنفات بعض هؤلاء اللي ما عنده علم أو أنه يخطئ في علاج واقع المسلمين يبرر لهم الشرك. أنت إذا بررت الشرك لمن هو يعني أتى بالشرك الأكبر غشيته، كيف يترك الشرك؟ كيف يكون كيف تكون عاقبته في الدار الآخر؟ ولو بقينا كما فعل هؤلاء كان الحين جزيرة العرب عادها كقبل، شرك في القبور وغيره من الغلو في قبور الصالحين والأولياء. لكن ببيان حقيقة التوحيد والدعوة إلى ذلك والصبر على ذلك كما فعل الإمام محمد الوهاب، الحين ما شاء الله كلكم تنعمون بنعمة التوحيد التي هي من آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا نريد لكل المسلمين أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، لا تعبد حجر ولا شجر ولا تتبرك بحجر ولا بشجر ولا تستغيث بغير الله تبارك وتعالى، فالنفع والضر من الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم
أحسن لي. قال رحمه الله تعالى الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
سبحان الله، يعني لو ما كان فرق بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة عبد المطلب كان وش قالوا له؟ كان أصلا ما قاتلوه ولا يعني ضادوه ولا حاربوه، بل قالوا لها جعل الآلهة إلها واحدة. ولذلك أصر أبو جهل على أن يبقى على ملة الشرك حمية الجاهلية، ودعا أبا طالب إلى ذلك لماذا؟ لأنهم يعرفون ماذا يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله تبارك وتعالى وتجريد التوحيد له وحده لا شريك له. وهذا يدل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم بلغ دعوة الله تبارك وتعالى، وأن المشركين قامت عليهم الحجة وفهموها، عارفين وش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. فهنا بكت الإمام أحمد وهب من ضل عن معرفة ما علمه كفار قريش، قال قبح الله من أبا جهل أعلم منه بعقيدة التوحيد، لكن ما آمن بها أبو جهل ولا آمن بها أبو طالب. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنها تضاد عقيدة الآباء والأجداد، والآباء والأجداد إنما يتابعون في الحق، أما الباطل ما حد يتابع في الباطل. نعم
أحسن لك. قال رحمه الله: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
سعى النبي صلى الله عليه وسلم في هداية عمه، لماذا؟ لأن هذا من يعني من خصوصية ما أمر به هو وأمته، في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأيضا من يعني حرصه على الإحسان إلى قرابته أولا، ومن حرصه أيضا على نفع من نصره وذب عنه. يعني 8 سنوات وأبو طالب يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكف أذى قريش عنه. طبعا هذا في دليل على ماذا؟ على أن الله عز وجل قد يسخر بعض الكفار لنصرة الدين، من حيث يعني يجعل الله عز وجل فيه من الأسباب يعني ما علمتم من نصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم في حمايته، لأنه كيف يدعو لولا أن الله عز وجل يعني كتب له أسباب الحفظ والحماية. وهذا يعني كثير في القرآن والسنة، حصل لأنبياء من قبل، شعيب عليه السلام حفظه الله عز وجل من أذى الكفار المشركين بقومه، قالوا له: ولولا رحطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وأبو بكر رضي الله عنه دخل في جوار ابن الدغنة وهو كافر في صحيح البخاري، وما في أحد يعني يجهل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حماية أبي طالب له. فمن يعني قال لا يوجد نص صحيح يدل على جواز الاستعانة بالكافر، نقول أنت ما تعرف الشرع. نعم
أحسن لك. قال رحمه الله: السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
النبي صلى الله عليه وسلم قال هو على ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام، ودعوته كلها في دعوة قومه إلى الإسلام. نعم.
سليك. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
وهذا حكم محكم، أن الإنسان ما يستغفر للكافرين إذا ماتوا على الكفر. نعم
سليك. قال رحمه الله: الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
نعم، مضرة عظيمة التي جعلت أبا طالب يصر على الكفر حمية للجاهلية، حركوا فيه النعرة نعوت في الجاهلية، فأبى إلا البقاء على ملة الكفر.
أحسنك. قال رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
الأكابر والأسلاف إنما يعظمون فيما يجوز تعظيمه، أما ما كانوا عليه من الضلال أو الشرك فلا يجوز تعظيمهم في ذلك. نعم
أحسن لك. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
شبهة ما هي؟ هذه ما تبينت لي المسألة الآن في دفع هذه الشبهة. يعني هذه يعني الاعتذار عن يعني كفرهم بأنه دين آبائهم وأجدادهم. طبعا إذا أريد بها أنها شبهة من هذا المعنى، يعني كل ما يحاجون به عن ضلالهم نعم في هذا التصنيف للشبهة.
إن وجدنا أباءنا على أمة.
إيه. ولكن هذه أيضا يقال فيها إنها من أوهى ما استدل به الكفار، لذلك قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهم حقيقة يعني بالنسبة لواقع كفار قريش صاروا يعني باعتبار آباء باعتبار آبائهم وأجدادهم القريبين على ملة عبد المطلب، لأنه ظهر فيهم الكفر والشرك بعد ما أتى عمرو بن خزاع عمرو بن لحي الخزاعي بعدما أتى بالشرك من الشام، لكن من قبل أجدادهم كانوا على ملة التوحيد على ملة إبراهيم عليه السلام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار فإنه أول من سيب السوائب، وأيضا أول من أتى بالشرك من أرض البلقة في الشام، ولا الناس كانوا على ملة إبراهيم على ملة التوحيد. نعم
أحسن لك. قال رحمه الله 11 الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعت.
نعم العبرة بالخواتيم، إن شاء الله أن يختمني وإياكم بالتوحيد وبالخير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الله. والإنسان ترى يا أخوان الذي يخرج على لسانه هو يعني ما كان يحققه في حياته وفي ليله ونهاره وفي سني دهره كلها. فمن كان قائما بالتوحيد مقيما لفرائض الإسلام وأركانه مؤديا للفرائض الخمس هذا تخرج كلمة التوحيد من لسانه في أيسر قدم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا من حفظ الله لدين المسلمين، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فيختم لهم بخاتمة خير. وأما من كان معرضا عن كلمة التوحيد مضادا لها كافرا بها، هذا إذا ما وفق إلى أسباب الإسلام والهداية إلى الإسلام يموت على ما كان عليه في حياته. فهذا الإنسان يعني ما يتكلفه وقت الاحتضار، وإنما سبحان الله هو حقيقة دينه وعقيدته. وكلمة أبي طالب تنفعه لو كانت قبل نزع الروح. نعم
أحسن لي. قال رحمه الله 12 التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوا إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
يعني لم يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بماذا؟ بملة عبد المطلب، يعني الدين الآباء والأجداد، في هذه الشبهة. صحيح من فسرها هكذا من الأخوة في عبارته التي في المسألة العاشرة، وهذا يدل على ماذا؟ على أن المشرك لا يستند إلى دليل صحيح في شركه. الشرك والكفر ما يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح لأنه باطل، ما عندهم حجة إلا إيش؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولا تزال هذه حجة أيضا من يعني بقيت فيه آثار الشرك الذي هو من نوع الشرك مشركي قريش، الاستغاثة بالقبور ومن نوع الشرك أولئك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كشرك كفار الطائف في منات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.